إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه دروس إن شاء الله تعالى اخترت أن تكون من كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا كان هناك سبب لاختيار هذا الكتاب، وأنه موجه إلى القلب. كل كتب الزهد والرقائق التي صنفها العلماء إنما قصدوا بها صلاح القلب، وكما ورد صحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. والرقائق المقصود بها طبعا جمع رقيقة، وهو ما يرقق القلب، ورقة القلب زهده ورحمته وإقباله على ربه. وما يكون من مادة حياة القلب عادة يكون بضدها في الجوارح، فالرقة في القلب مدح، والرقة في البدن ذم. رقة البدن دلالة على وهاء الأعضاء وضعفها، كما قال الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. فالرقة ورقة في عظم ساقي ويدي أي ضعفا ووهنا، بخلاف القلب، فإن القلب إذا رق فإن صاحبه يفلح جد الفلاح. وأيضا مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة الجوارح. مادة حياة القلب لا تكون إلا في المشاق والمصاعب والعواصف والمحن. كلما وضع القلب في هذه كلما قوي واشتد، على عكس الجوارح، وإذا يعني ابتلي القلب بالترف ضعف، وذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، بخلاف الذين لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل. وفي حديث أبي سفيان في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. فالإنسان كلما كان فقيرا كلما كان ضعيفا لم يكن له سبب يتعلق بالدنيا. لذلك حدثت أشياء بعد ما حصل المشاكل بعد قتل الرئيس السادات، بدأوا ينظرون نظرة جدية في مسألة التحاق بالجيش والكليات الكبيرة، على أساس أن هم وجدوا أن الطبقة المتوسطة دي تكثر فيها المشاكل، يمكن أن يتدين وبعدين يطلع من إيدين أي حد. فبدأت المسائل ليس في هذه المسألة فقط، بل في أشياء أخرى، أولاد الدكاترة هم اللي هيبقوا دكاترة، أولاد المحامين هم اللي هيبقوا محامين، وأولاد الضباط هم اللي هيبقوا ضباط، وأولاد المستشارين هم اللي هيبقوا مستشارين، زي ما كان قبل الثورة تماما. دي كانت طبقات، ليه؟ كل إنسان حريص على المكاسب، فالنهاردة لما يأكله ويشربه والكلام ده خلاص وآخر حاجة عنده في الدنيا أن يستريح وأن يأكل وأن يشرب. فلذلك احنا بنقول إن هذا القلب الذي يحرك البدن كله كان سلفنا رضي الله عنهم على اهتمام عظيم به، ولذلك صنفوا كتبا كثيرة في هذا الباب، أحيانا والغالب يسمونها كتب الزهد، وقليل منهم هو الذي سماها كتب الرقاق، يعني ممن سمى الرقاق مع البخاري الإمام الدارمي رحمه الله، الإمام النسائي في كتاب السنن الكبير سماه كتاب الرقاق، إنما الاسم الدارج عند سائر العلماء هو كتاب الزهد. ومن أوائل من صلت في هذا الباب إمامان من طبقة واحدة، ألا يمكن في يعني سبقهم أظن المعافى بن عمران أيها له كتاب الزهد، لكن الأشهر يعني كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وكتاب الزهد الوكيع بن الجراح، وبعدين تلاهما برضو رجلان من طبقة واحدة وهو الإمام أحمد بن حنبل وهناد بن السري، وأيضا تلاهما أبو داود السجستاني صاحب السنن الشهيرة. وهناك كتب أخرى لأسد بن موسى، وأسد هذا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، أسد بن موسى له كتاب الزهد، وعندنا برضو كتاب البيهقي الزهد الكبير، وكتب كثيرة تسمت بهذا، في كتاب لقطعة لابن أبي حاتم الرازي وهي لأبيه أبي حاتم الرازي نشرت أيضا، وهذه الكتب كانت تعنى بذكر كلام السلف وأحواله، وقليلا ما تشتمل على الأحاديث المرفوعة، يعني إذا قايست بين الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب مع الآثار لا تجد إلا نسبة قليلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب الأعم هو أقوال السلف وأفعاله من الصحابة والتابعين ممن يصلح أن يتأسى المرء بهم. بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب بداية بارعة على عادته، ولما تأملت ترتيب أبواب هذا الكتاب أيضا رأيت الإمام رحمه الله على عادته رتبه أيضا ترتيبا بارعا رائعا، فإنه بدأ هذا الكتاب بقوله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث مما تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، ولما أقصد تفرد به يعني عن مسلم، يعني لم يشاركه مسلم في رواية هذا الحديث، ورواه معه عن المكي بن إبراهيم شيخه الشيخ البخاري الإمام الدارمي رحمه الله في كتاب السنن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وكان البخاري يحبه، ولما بلغه موته لما بلغ البخاري موت الدارمي استعبر وبكى وأنشد قال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. وعده الإمام أحمد بن حنبل من أحفظ الحفاظ، أحفظ اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث مع المكي بن إبراهيم جماعة زي وكيع بن الجراح وزي يحيى بن سعيد القطان وزي عبد الله بن المبارك في جماعة آخرين، لا نثقل هذا الدرس بيعني ذكر رواياتهم والتنبيه عليها. ثم قال البخاري رحمه الله: قال البخاري: قال عباس العنبري. طبعا ايه غلط لما قلت قال حدثنا عباس، ايه الفرق بينهم؟ حدث نطر الحديث ولا كله نسل؟ قال عباس العنبري، طبعا عباس العنبري من اواسط شيوخ البخاري، بخاري شيوخه على طبقات كبار اواسط صغار، كبار زي المكي بن ابراهيم الذي روى البخاري عنه الحديث الاول، وزي عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف محمد بن يوسف الفريابي والفضل بن زكين والجماعة دول، ده الجماعة الكبار كبار شيوخ البخاري. أواسط شيوخ البخاري زي عباس بن عبد العظيم العنبري. صغار شيوخ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم اللي هو الملقبي بصاعقة، الملقبي بصاعقة، فهو عباس بن عبد العظيم العنبري، هذا من أواسط شيوخ البخاري. وقد روى هذا الحديث عن شيخه، البخاري رواه عن شيخه معلقا، يعني لم يسمعه من شيخه، تمام. وقد وصل هذا الحديث ابن ماجه في سننه، قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري وساق لي الاسناد زي كما هو عند البخاري. قال البخاري: قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثله اللي هو حديث ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكان من رحمة الله عز وجل أن ساوى الناس في رأس المال. ما هو رأس المال؟ العمر، العمر، الحياة، هذا هو رأس المال. ثم بعد ذلك يتاجر المرء برأس ماله، فإما أن يربح وإما أن يخسر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كل الناس يغدو، كله بيروح السوق عشان يتاجر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها او معتقها، اما يدخل السوق يخسر يا يكسب، فكل انسان يبيع نفسه، كل واحد يبيع نفسه، فاما ان يبيع بالخساره واما ان يربح. يبقى رأس المال هو العمر، وبعدين الإنسان بيتاجر بهذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني أقل الناس هو الذي يربح إذا تاجر برأس ماله ألا وهو العمر. وأصل الغبن أن تشتري السلعة بأكثر من ثمنها، فإذا بعت بأقل من الثمن فأنت خاسر في الحالتين، تشتري بأزيد من السعر، فلما تبيع تبيع بأقل من السعر، هذا هو أصل الغبن. والغبن إنما يقع في البيع والشراء. وجعل العمر سلعة كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فهذه الأشياء اللي هي نسميها العرض، عفوا، الأشياء اللي هي المعنوية، يعني إنما نزلها على معنى العرض حتى يستقيم المعنى في أذهان الناس. صار الإيمان بالله ورسوله كالتجارة، فالأصل الإيمان بالله ورسوله، الفرع اللي هي التجارة، فالفرع أنت تدركه وعارف إزاي تتاجر تساوم التجارة وتكسب وتخسر، وذقت هذا وعرفته حق المعرفة. فإنما نزل هذه المعاني على ما تعرف حتى يستقيم المعنى عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بقى هنا إلى هذه النعمة الجسيمة التي هي رأس المال كله، الذي يتحسر عليه الواقف على شفير النار عندما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي في الآخرة راحت لنضيع حياته في الدنيا، رأس المال. وإحنا عايزين نعمل بحسبة يسيرة، رأس المال هذا كم يصفو لصاحبه منه؟ إحنا بنقول إن الإنسان إذا مات على رأس 60 عاما عن كم سنة يحاسب؟ بينام 20 سنة من 60، لو نام 8 ساعات في اليوم في 60 سنة يطلع له 20 سنة نوم، وهذه لا يحاسب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 منها النائم حتى يستيقظ. وأيضا إذا بلغ يبلغ على رأس مثلا 12 سنة 13 سنة، ساعات يتأخر بلوغه إلى 15 عام، تمام. يبقى يعني لو أخذنا 12 سنة وضمناها 20 سنة يبقى 32 سنة، في الثلاثة الذين لا يحاسبوا والصغير عن الصغير حتى يحتلم. يبقى دي كم سنة؟ 32 سنة لا يحاسب المرء عليها. إذا بيحاسب عن كم سنة من عمره؟ 27 سنة تمام أو 28 سنة، وساعات يبقى 25 سنة. إذا 25 سنة يعني لو تأبيده بياخذ عليه إفراج، يعني هو بياخذ 25 سنة ويطلع إيه بعد التأبيد إفراج. فحياتك عبارة عن تأبيدك، كأنك وضعت في سجن لا تستطيع أن تعيش 25 سنة مقيدة، تستطيع أن تعيش هذا العمر مقيدة. فأنت في مقابل 25 سنة شوف من يوم ما تموت وتدخل قبرك بعد كم سنة تنشر؟ الله أعلم، 1000 سنة، 2000، 3000، الله أعلم. بعدين تقوم يوم القيامة 50,000 سنة تقف على قدميك لا أكل ولا شرب، والشمس تدنو من رؤوس العباد كما في الأحاديث الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصف وقوف الناس في الشمس والعرق بتاع الخلائق دي المليارات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، يقفون في نهر من العرق. قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يبلغ عرقه إلى عرقوبه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. فتخيل إنسانا غطان في نهر لا هو يتنفس ولا هو يموت، ده هو 50,000 سنة. وبعدين قدامه بقى مش هو 50,000 سنة لوحده كده، لا، يرى جماعة رايحين النار وجماعة رايحين الجنة وهو مرعوب مش عارف هو رايح فين. كل ده عشان 25 سنة. ما أغبن الذي يضيعها ثم يستقبل كل هذه الأهوال. ده لا يعرفش أي حاجة عن التجارة ولا يعرف أي حاجة عن دراسة الجدوى. الحمار أفضل منه، تعرف ليه؟ طبعا احنا فلاحين تمام. ليه الحمار أفضل؟ أنا اخترت الحمار ليه؟ لأن أنت لما تكون راكب على حمار وعايز تهزع بيها ناية هو بيضربها في دماغه، لو لقى نفسه هيتوب فيها لو قطعت جلده ما يزعش أبدا. ليه؟ لأنه هيقع فيه، عنده دراسة الجدوى، عامل دراسة الجدوى. القطة مثلا ولا أي حاجة بتعمل الشارع، شوف لما تأتي سيارة مسرعة ولا بتاع ازاي بتفتدي حياتها لنفسها. هي دي بقى يعني المفروض انها دافة عجماء، لا في الحجاب ولا في القراية ولا في أي حاجة، ومع ذلك ممكن يكون في دراسة جدوى. فبأي أسلوب من أساليب الحساب يدرس المرء حياته إذا كانت على هذا النمط. 25 سنة يتمتع، خليك ملكا متواجا، خليك حاكم الدنيا كلها، كل يأتمر بأمرك. وبعدين موسى عليه السلام لما كما في صحيحين من حديث أبي هريرة لما جاءه ملك الموت فقال له أجب ربك، وفق عينه في المرة الأولى وبعدين في المرة الثانية عرفه، فنزل ملك الموت إليه فقال إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مستها ذاك سنة. أشوف بقى لو واحد عايز يعيش مش هيسيب ولا ديل العجل حد، ها، لأن كل شعرة بثمن فهيملت على العجل كله عشان ما يفوتش ولا شعراية. طب كم شعرة في جلد العجل؟ ها، لو انت ابن الملك قول، مش كنا نقول كده زمان؟ لو انت ابن الملك عد البرام، برام الرز في كم رزاية مثلا، أشوف مثلا العجل ده في كم شعراية، في مثلا 100,000 شعراية، 200,000 شعراية، لك بكل مستها يداك سنة. قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن 100,000 سنة، 200,000 سنة يعمر المرء عمر إبليس، ها، وبعدين الموت. فإذا كانت المسألة بهذا الاعتبار والموت يقين ولا شك فيه، لأن احنا بنودع أحبابنا كل يوم ويوشك أن يحمل المرء في نفس الخشبة التي كان يحملها أو يمشي وراءها. فإذا كان المسألة جد ليست لاعبة، فينبغي على المرء أن يأخذ أهبة استعداد. أنت معك رأس المال وهو العمر،
تستطيع ان تكسر عمرك الانتاج. احنا امة اعمارنا قصيرة اذا قيست باعمار الامم السابقة. نوح عليه السلام ارسل في قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. 1000 سنة يعني 950 سنة يدعو. طب هيدعو هيدعو مين؟ لازم يكونوا كبار شوية في السن. يكونوا كبار شوية يعني واحد مثلا ممكن يعدي مثلا 1600 سنة 1400 سنة. كانت اعمارهم هكذا. يبقى الولد سنه 80 سنة ولسه ما فطنش. ها؟ لان 1300 سنة ولا 1400 سنة عمره ربع عمره طفولة. مثلا يعني احنا مثلا 60 سنة ربع عمرك طفولة 15 سنة. فخد ربع عمره بديله 50 سنة ده يبقى لسه بيقول 80 سنة ولسه. فالامة دي عمرها ايه 60 ل70 كما في الحديث. اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يتجاوز ذلك. نادر اول اللي يوصل ل80 و90 فضلا عن يتجاوز 100. فمن رحمة الله عز وجل بها انه كثر لها الاجر. كثر لها الاجر. فانت تستطيع في 60 عاما لو انت هتعيش 60 سنة هتبتدي تفهم دينك والكلام ده. ابن 15 سنة 16 سنة الكلام ده يبقى عندك بتاع 45 سنة. في 45 سنة ممكن عمرك الفعل الحقيقي الذي يقاس بالطاعات ممكن يوصل عدة الوف من السنوات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب نمسك بقى الساعة ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. فلت 5 ثواني. اي 5 ثواني خلاص. يعني كم نخلة في الدقيقة؟ 60. كم نخلة في الساعة؟ 3600. وستين في 60 مش كده؟ 3600 نخل في الساعة. طيب انت هتقول انا مش فاضي اقعد اقول الكلام ده لان مشغول. طيب وانت ماشي قول انت رايح من مشوار لمشوار انت راكب مواصل لسانك ده عطلان ليه؟ وبعدين غرست له نخلته في الجنة. دي زيادة لن يشاركك فيها احد. يعني واحد لسانه عطلان يقول سبحان الله وبحمده ابدا لا يستوي معك. انتوا الاثنين كل واحد له ملك في الجنة قد كده بس انت مميز عنه. مميز ليه؟ لانك انت عملت ما لم يعلم ما لم يعلم وهو جرس. والنخلة دي مش حتة نخلة انت بتحذفها بتنزلها بلحاية. ها نخل الجنة نخل مختلف. يبقى في الساعة 3600 نخل. انا اقدر مثلا في اليوم اعمل لي 2 3 ساعات بهذا الاعتبار في كل مشاويري رايح جاي الكلام ده. اتمنى ان انا اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 3600 نخل. تمام. وعندنا واحنا في شهر رمضان اهوت ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كام؟ 83 سنة وعدة اشهر. 83 سنة عدة اشهر. طيب انت صمت رمضان صمت مت على رأس 60 سنة بدأت تصوم من اول 15 سنة صمت 45 رمضان وقم الرمضان كله لا سيما العشر اواخر كلها ما نمتش فيها ابدا لحد الفجر عشان تصيب ليلة القدر. يبقى 45 في 83 هيطلع 3000 وكسر يعني. يعني داخل تقريبا على 4000 سنة. 4000 سنة ده عمرك الحقيقي الفعلي لان المرأة يقاس عمره بالطاعات وقربه من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل الا ان يلاعب الرجل امرأته وفرسه وولده. بس ده له ايه؟ لان دي مهمين. وابطل كل لهو دون ذلك. ليه؟ لانه يبعدك عن الغاية. يبعدك عن الغاية. كل لهو لا يؤجر المرء عليه خسارة من رأس المال. واستثنى دول ليه؟ لان الانسان اذا استقر مع هؤلاء استراح وانتج. بيكون دايما متعكن في بيته ما بيعرفش يعبد ربه ابدا. لما يكون ابنه فاسد ما يعرفش يعبد ربنا. ليه؟ متكسر بصفة دائمة، قلبه لا يخلو ولا يفرغ لربه. فاستثنى دول، وطبعا الفرق عشان الجهاد والكلام ده. يبقى نفهم من هذا ان كل له باطل، يبقى ما بقي الا الجد، والجد ان يعمل المرء في طاعة ربه تبارك وتعالى. يبقى اذا احنا معانا رأس المال، كلنا يشترك في رأس المال، وكلنا يدخل السوق كل يوم، ناس يطلعوا خسرانين وناس يطلعوا كسبانين، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. احسن ناس استغلوا العمق هم العلماء، افضل من استغلوا اعمارهم. ليه؟ لان العالم انما يعمل بعلوم الشريعة، فيفضل الذي يتاجر في ماله، يفضل الذي يتاجر في ماله. عشان كده وجدنا ان العلماء كانوا يحرصون على كل وقت، كل دقيقة من الوقت، كل ما الواحد يذكر يحرص على الوقت. اذكر جماعة من العلماء، منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سمينا هذا المسجد باسمه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان لا يضيع شيئا من عمره قط ابدا. رجل جاء من بلاد بعيدة الى دمشق بعدما صار ذكر ابن تيمية، وتحدثوا عن ولد فلت اعجوبة من الاعاجيب. رجل ده سمع الكلام ده، ذهب الى دمشق ليرى هذا الفتى. كان ابن تيمية في ذلك الزمان عمره في حدود 12 او 13 سنة. فذهب الى دكان وسأل صاحب الدكان، قال له ان في ولد بيقولوا عليه ابن تيمية فلت من الفلتات، هل استطيع ان اراه؟ قال له هو بعد شوية راهي زي ماسك دفتر كده رايح الكتاب. فلما جاء ابن تيمية كان صغيرا، قال له هو ده، فناداه فكتب له نصا في اللوح. ففي زمان كان يكتب ايه، يكتبه على اللوح كده وتبشيره وبعدين يمسحوه وهكذا. كتب له نصا، وهذا النص كان مغرقا في حوشي الالفاظ وغريبها، حاجة زي ايه مثلا، ومدعشر بالقعتلين تحرشمت حرشوفته فخر كالخرب عسالي، حاجة زي كده يعني. ها؟ الهيكذوب والهيكذوب تهيهعت من رولة في العليقوت المنفلي، والله لو هيطقت العذاريس فاذكر كلع بربا سيكاسيكا فروق البابلي، فلا تصاحبن القزون علفه ومهبل هقل همرد الهندويل النعشوري. ها حد يعرف يقولها؟ هو اللي حصل حاجة زي كده يعني. كتب لابن تيمية حاجة زي كده، فقال له بص فيها، بص فيها، قال مسح له اللوح وقال له تعرف تجيبها تاني؟ فسمعها ابن تيمية له، قال إن عاش هذا الفتى لن يكون مثله. وقد كان ابن تيمية ده كان بحرا لا تكدره الدلاء، اغرف منه زي ما انت عايز، لا تكدره الدلاء. يعني العادة ان اي بئر له قعر، والقعر بتاعه في طين، فلو قدر والبئر يعني عمقه بسيط كده ورميت الجرذل فيه هتعكر البئر كله. يبقى لا تكدره الدلاء يعني ايه؟ يعني ليس له قعر. هات حبل طويل زي ما انت عايز، وهات جرذل زي ما انت عايز، وارميه، الحبل مش هيوصل لاخر الايه؟ لآخر البئر. ادي معنى قول القول كان بئرا لا تكدره الدلاء. ماشي. فكان ابن القيم يقول وكان شيخنا قدس الله روحه ابن تيمية رحمه الله يكتب في الليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، يمسك القلم يكتب من دماغه، يكتب من دماغه كشكول قد ده في ليلة واحدة، بحيث لو اراد رجل ان ينسخ، طبعا الناسخ ده مجرد واحد بينقل فقط، مش واحد بقى بيستحضر الادله ويرتبها ويحط الاول والاخر والكلام ده، هو ها لا، يكتب في ليله ما ينسخ الناسخ في جمعه. دي مثلا انا شايف انها يعجز عنها اقوى الناس كتابه واسرع الناس خطا، يعجز عنها. دي بركه، حافظ ابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير ما بين المغرب الى العشاء. معجم الطبراني الصغير ده 1100 ونيب حوالي 1195 حديث يقرأه الحافظ ابن حجر ما بين المغرب والعشاء كما ذكر السخاوي عنه. السخاوي شمس الدين السخاوي تلميذه. والسخاوي من سرخة ها خلي بالك السخاوي ده من سرخة يعني كفر الشيخ طبعا انا حافظة الحافظ شمس الدين السخاوي ماشي يقول انه قرأ. طب المسألة دي جت ازاي؟ بركة واحد قدري ممن يعترض على الله عز وجل يقول ان كان قدر علينا المعصية فلما يعذبني او كان نصراني يا قدر يا نصراني يعني المهم كتب ابيات من الشعر ينفي فيها القدر ويقول ان احنا مظلومين والكلام ده. فلما وقف ابن تيمية عليها في المجلس يقول ابن كثير فسلى رجله ورد عليه بقصيدة تائية بنفس الروي تجرد العبادة ربه واثنى عليه كل من عاصروه حتى اعدائه. يعني تقي الدين السوكي علي بن عبد الكافي اللي هو كان يعني يجري في مضمار ابن تيمية والشافعية يجعلونه مجتهدا مطلقا يعني يقول ان علي بن عبد الكافي ده مجتهدا مطلقا. وصفي الدين الهندي كان اسرع رجل في علم اصول الفقه انذاك في هذا الزمان له كتاب اسمه الفاق اشتريته من عدة سنوات اعالج الفاظه بصعوبة بالغة اقعد افك في الصفحه بتاعته لحد ما اتعب عشان افكها بتاع صفي الدين الهندي ده مطبوع في 6 مجلدات. يقول ابن كثير ان هم لما التقوا في المناظرات وجابوا له صفي الدين الهندي يعني ابن تيميه ده عشان يوقف له قال ابن كثير هكذا بالنص وهو يصف صفي الدين الهندي يقول لكن ساقيته لا طلت بحرا. يعني ابن صفي الدين الهندي ده عند طلع عنده غايه قام داخل عليها البحر بقى فلا وقف له احد. تقي الدين السبكي ده برغم انه يعني كان شديد على الجميع الا انه اثنى عليه ثناء بالغا. ابن مخلوق المالكي الذي يصفه الشيطان الشوكاني بالشيطان لما يجي سيره ابن مخلوق لا يصفه الا بالشيطان. ليه؟ لانه كان يقول اقتلوا ابن تيميه ودمه في عنق. كان يرى انت عارف المالكية بيتوسعوا في مسألة التعذير والدماء يعني يمكن المذاهب الاخرى في مسألة التعذير لا يصلوا الى القتل. المالكية عندهم ايه توسع في المسألة دي يعني التعذير عندهم ممكن يصل الى القتل فكان من ضمن التعذير القتل عند ابن مخلوف ده. يقول ابن مخلوف الذي لم يستطع ان يشهد جنازة ابن تيمية لانه لو كان طلع يعذب ابن تيمية كانوا دفنوه الاثنين مع بعض اللي هم العوام ما استطاع ان يخرج. فلما ذكر ابن تيمية بعدما مات ابن تيمية قال رحم الله ابن تيمية قدر فعفى قدر فعفى. وهو ابن تيمية رحمه الله عليه في اخر حياته كده قال لابن القيم ولمن كانوا يحضرون يزورونه قال اني احللت كل من اذاني الا من كان عدوا لله ورسوله. فكانت النتيجة ان احنا عاملين نتكلم عن ابن تيمية بنتغزل في حياة ابن تيمية وبنشبعش من كتر ما بنذكر ابن تيمية رحمه الله. وليس بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه وشيجة الا وشيجة الايمان. ابن مخلوف ده مين يعرفه؟ انا اللي عرفتكم به. وانت لو فتشت في الكتب ما تلاقيش لابن مخلوف يعني حاجة تذكر. والبكري والاخنائي اثنين ابن تيمية رد عليهم من المالكية لولا ان ابن تيمية رد عليهم ما عرفناه. لما يقول الرد على البكري عرفنا ان في واحد اسمه بكري في البن بسبب ان ابن تيمية تفضل وذكر اسمه في كتاب. فرجل زي ده حياته كلها ما بين اوراد واذكار وطلب علم حياته كلها كده يعني كان اذا صلى الفجر جلس لا يكلم احدا ولا يسمح لاحد ان يكلمه حتى تشرق الشمس فيصلي. قال ابن القيم ان في مره من المرات بعد ما عمل المساله دي وصلى التفت الي وقال هذه غدوتي اذا تركتها سقطت قواي. هو دي بيستمد منها القوة في طول النهار، الجلسة دي والذكر اللي هو بيذكره. وذكر البزار في الأعلام العلية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية ان ابن تيمية كان كثيرا ما يذهب الى الخلوات اذا عرضت له مسألة ولا يستطيع ان يصل فيها الى شيء، فكان كثيرا ما يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. ليه يا معلم ابراهيم؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذه حجة القمهم حجرا ولم يستطيعوا الرد عليه، فكان يعني يقلب وجهه في التراب علامة على الذل والافتقار. وكان كثيرا ما يقول يحدث نفسه وربما من جاوره سمعه، كان يقول انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. المكدي وابن المكدي يعني انا شغال اجري عند ربنا، يعني انا كنت عبد وابوي عبد وجدي عبد وجدي جدي عبد، يعني عريق في العبودية. انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وهكذا كان ابي وجدي. فالعلماء الذين عرفوا الغاية وذاقوا معرفة الله تبارك وتعالى هم الذين كانوا يحافظون على رأس المال. امرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه اخيك صدقة، وافراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة، والشوكة تميطها عن الطريق صدقة. كل حاجة تبتغي بها وجه الله تؤجر عليك. يبقى حياة الرجل العادل الذي عنده الأدلة وموفق وهداه الله عز وجل إليه، حياته كلها ربح. أول ما يستيقظ إلى أن ينام، أول ما يستيقظ يذكر ربه، وآخر مذكور له إذا أراد أن ينام هو ربه تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء بن عازب هو بعد ما علمنا دعاء النوم، اللهم ألجأت ظهري إليك وجهت وجهي إليك رغبة ورحبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد الخالص وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.